神圣万能的拿下十六面的大地，我来给你神圣数码的马十八八万那个扔扔了这个字扔得很
对。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد نعم الدائم على أدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الدرس الماضي إلى أنه يجب في الصيد في صيد السمك أمران. الأمر الأول لزوم أخذ السمك، والأمر الثاني لزوم أن يكون هذا الأخذ حال حياة السمك، فلو أخذ بعد مماته لم يكن عليكم السلام ورحمة الله لم يكن تذكية حينئذ. إذن يلزم الأخذ ومضافا إلى الأخذ لزوم كونه حيا. وأما لزوم بقاء حياته إلى أن يخرج من الماء فالمسألة فيها نظر لاختلاف النصوص. فلو كان السمك اصطيد بواسطة الحظيرة، هناك نص وهو شنو صحيحة الحلبي ذكرت أنه يعني بمقتضى إطلاقها ذكرت بأنه لو مات بعض السمك في الحظيرة حتى لو كان في وسط الماء بعد صيده كان لا بأس به. واضح لا؟ ولكن رواية عبد المؤمن خالفت ذلك وقالت لا بد أن يبقى حيا خارج الماء ثم يموت خارج الماء. ثم ناقشنا هذه الرواية بأنها ضعيفة، فإذا كانت ضعيفة تكون ساقطة عن الاعتبار، وإذا كانت ساقطة عن الاعتبار يبقى إطلاق صحيحة الحلبي هو المحكم. فإذا لا يشترط في السمك لو اصطيد بالحظيرة أن يبقى حيا إلى خارج الماء، بل يلزم أن يكون يؤخذ حيا ولو كان داخل الماء. صحيح. ثم قال لو قلنا بصحة هذه الرواية رواية عبد المؤمن فمقتضى الجمع بين الدليلين الحمل على الكراهة. واضح لا؟ فنحمل رواية عبد المؤمن على الكراهة، هذا هو مقتضى الحمل كما ذكر المصنف، وهو أقرب حسب دعواه أقرب من تقييدها بحالة الموت بعد خروج الماء بعد نضوب الماء، يعني بعد انتهاء الماء من السمك أو بعد زوال الماء عن السمك. انتهينا إلى هنا. واضح؟ واضح؟ الأمر الخامس حرمة السمك لو أخرج من الماء ثم أرجع إليه مرة أخرى ومات فيه بعد الإرجاع. فلو اصطدت سمكة حية وأخرجتها من الماء حية ثم أرجعتها في السطل مرة أخرى أو في البركة وماتت في البركة بعد عودها، قلنا هذه السمكة تعتبر ميتة ولا يجوز أكلها، وذلك لأحد أمرين. الوجه الأول أن الأخذ الذي اعتبرناه في الصيد وموجبا للتذكية ليس المراد منه مجرد الأخذ مطلقا، بل المراد منه الأخذ إلى أن تموت، لا الأخذ فقط الأخذ ثم ترجعها، مجرد الأخذ لا يحقق الصيد إلا حين الأخذ، فلو أرجعتها مرة أخرى في الماء انتهى حكم الأخذ الأول ويحتاج إلى أخذ جديد آخر، ونتيجة ذلك أنه لا بد من استمرار عنوان الأخذ إلى تحقق التذكية إلى حين شنو؟ إلى حين موتها، لا بد من استمرار عنوان الأخذ أو ما بحكمه. لا، فإذا لا يكفي مجرد الأخذ ثم ترجعها في الماء، فإذا ماتت في الماء مرة أخرى لا يعتبر ذلك، لا تعتبر مذكاة، بل المفهوم منه أن الأخذ الذي لا يتم الإرجاع بعده، يعني الأخذ الذي استمر إلى حين موتها، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني التمسك بالرواية، لذلك قال: وأما حرمة السمك لو أخرج من الماء ثم رجع إليه ومات فيه فلوجهين، الأول أن عنوان الأخذ لا يفهم العرف منه الموضوعية التامة بحيث يكفي حتى مع إرجاع السمك، يعني ليس للأخذ موضوعية بما هو هو، بل الأخذ شنو المفهوم منه، بل يفهم منه الأخذ المقيد بعدم الإرجاع. باء التمسك بصحيحة أبي أيوب حيث سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء، أرجعها في الماء مرة أخرى فمات، أتؤكل؟ فقال عليه السلام: لا. مما يدل على أنه الأخذ الأول انتهى حكمه بمجرد الإرجاع، فلا بد من أخذ آخر. سادسا: عدم حلية السمك لو طفى أو طفى في الماء، يعني كما رجعت له سما مثلا أو غير ذلك، فمات في وسط الماء ثم طفى يعني فوق الماء، إذا أتيت وأخذته هذا لا يكون محللا له، وهذا واضح باعتبار أنه شنو؟ أن التذكية، يقول باعتبار أن التذكية لا تتحقق إلا بالأخذ أو الاصطياد بتوسط الحظيرة، إما الأخذ مباشرة باليد أو الاصطياد بواسطة الحظيرة، وهنا لم يتحقق أحدهما، لا الأخذ ولا الاصطياد، لأنه طفى على الماء، وحين طفى على الماء طفى ميتان، ليس المراد من الأخذ الأخذ حال موته، بل الأخذ حال حياته، وليس المراد من الاصطياد للسمك المحقق للتذكية حال موته، لا فائدة، لأن نريد تذكيته، والمراد من التذكية يعني شنو؟ تذكيته لأنه كان حيا وحال حياته يحرم أكله، فإذا نريد أن نذكيه، والمراد من الأخذ المحقق للتذكية يعني الأخذ حال حياته، الاصطياد المحقق للتذكية يعني الاصطياد حال حياته، لا الاصطياد ولو بعد الممات لو صدق عليه الاصطياد، مع أنه لا يصدق الاصطياد إلا في حال الحياة، وأما لو جئت لحوت ميتة هل يصح أن تقول اصطدت الحوت؟ صيد الحوت يعني صيدها حال حياتها، لا صيدها بعد مماتها، بعد مماتها لا يقال لها صادها بل أخذها، لا تتحقق إلا بالأخذ أو الاصطياد بتوسط الحظيرة، والمفروض عدمهما ومعه، فلا يحل إلا إذا أخذ من الماء وهو بعد حي. السابع: لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، وهذا شنو؟ يقول دليله أن الإجماع مما لا كلام فيه وتدل عليه موثقة أبي بصير المتقدمان في الرقم الاثنين. هناك من الصحيحة أبي بصير وموثقة أبي بصير. سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون للشبك ولا يسمون أو يهودي يعني هؤلاء كفار، قال لا بأس إنما صيد الحجاج. فإذا يجوز صيد الكافر ولا يشترط فيه الإسلام. وأما أنه لا يعتبر ذكر اسم الله ذكر الله سبحانه في صيد السمك فلصحيحة الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسمي فقال لا بأس به غيرها. إذن لا يشترط في الصائد الإسلام كما لا يشترط في أثناء الصيد ذكر الله. الأمر الثامن، لو صاد السمك كافر فإن صيده حلال، ولكن لو أخبر أنه صادها هل يصدق أو لا يصدق؟ لا، لو أخبر أنه صادها يعني على الوجه الشرعي، بحيث صادها يعني أخذها حية وماتت ثم ماتت، هل يصدق أو لا؟ نقول لا يصدق لعدم وجود دليل يدل على شنو صحة قوله، لأن الأدلة في ذلك هي، وطبعا لما لا يوجد دليل لتصديق قوله فما هو الأصل في المقام؟ الأصل التذكية أو عدم التذكية؟ الأصل عدم التذكية. ما هو هذا الأصل؟ أصل ماذا؟ ما هو المسمى أصوليا هذا الأصل؟ أصالة عدم التذكية. أي أصل؟ لأن الأصل في المقام ما هو الأصل؟ الأصول عندنا أصل البراءة، أصل الاحتياط، أصل الاستصحاب، أصل التخيير، أصل يعني أصول مسمية. الأصل عنوان عام وتحته عناوين فردية متعددة. ما هو هذا الأصل الذي نحن بصدده؟ بل يعني نقول الأصل عدم التذكية، هذا شيء يسمونه أصل، صحيح؟ أصالة عدم التذكية يعني استصحاب عدم التذكية. استصحاب يعني سابقا السمكة شنو لم تكن مذكرة، صحيح؟ قطعا السمكة لما كانت في البحر مذكرة لغير مذكرة تكون بأخذها تكون مذكرة. فنحن لما أخبر الكافر أني اصطدتها حية وماتت بعد ذلك نقول هذا إخبار لا حجة عليه، ليس بحجة. فما هو الأصل الجاري في المقام؟ الأصل هنا عدم التذكية، يعني أستصحب، المراد بالأصل هنا الاستصحاب، يعني أستصحب عدم تذكيتها لأنها كانت سابقة قطعا غير مذكاة. الآن أشك في تذكيتها أقول أستصحب عدم التذكية. إذن المراد من الأصل هنا الاستصحاب. فلما دائما يقول الأصل كذا الأصل كذا، طبعا دائما هذا عنوان عام ولكنه يراد منه أحد الأصول المقررة في علم الأصول، إما أصل براءة بحسب المورد. لما نقول مثلا يعني يختلف في المورد، الأصل في هذا الماء الطهارة، ما هو المراد من الأصل؟ أصالة الطهارة. أصل الطهارة عنوان برأسه، أصالة الطهارة، أصالة الحلية مثلا، صحيح؟ هذه عناوين برأسها. هنا نقول الأصل عدم التذكية، أصحاب عدم التذكية. ولا يمكن أن نرفع اليد، رفع اليد عنه عن أصالة عدم التذكية إلا بأحد أمور، يعني بحجة شرعية. أولى الحجج الاطمئنان، الاطمئنان حجة، لو اطمئنيت بأنه إخباره صحيح هذا الاطمئنان حجة، صحيح. لماذا الاطمئنان حجة؟ لأن الاطمئنان حجة لأنه كالقطع. شلون القطع حجة؟ الاطمئنان حجة أيضا، ولكن ليست حجيته ذاتية كحجية القطع، وإنما المراد من حجيته هنا باعتبار شنو؟ سيرة العقلاء المنباط بعدم الردع عنها شرعا. فالعقلاء قامت سيرتهم على أن الاطمئنان الذي هو أقل مرتبة من القطع، القطع يعني يساوي 100%، يعني الجزم. الاطمئنان ما هو؟ يعني مثلا 95%، 97%، يعتبر شنو؟ اطمئنانان. الاطمئنان من أين تأتي حجيته؟ نحتاج إلى حجة، إلى دليل يدل على حجيته. نقول حجيته مستمدة من السيرة العقلائية. السيرة العقلائية لا حجية فيها بذاتها. نقول حجية السيرة العقلائية تبعا لإمضاء الشارع لها. كيف نعلم إمضاء الشارع للسيرة العقلائية القائمة؟ إمضاء الشارع يعلم بعدم الردع عنها. لو كان هناك ردع وعدم، لو كان هناك عدم إمضاء لردع الشارع عن هذه السيرة، ولكنه نرى الشارع يرى أن الناس يعملون باطمئناناتهم وهو لم يردع عن ذلك، فعدم الردع. تقول لي أنتم يمكن ردع؟ من أين تقول لم يردع؟ نقول لو كان ردع لبانا لوصل إلينا الردع، ولكن لم يصل إلينا ردع. إذن الاطمئنان بقوله موجب لحجية قوله وصحة قوله. هذا الأمر الأول. الثاني، يد المسلم وهو ليس بمسلم كافر، يد المسلم أمارة شرعية الشارع اعتبرها فقال خذ من سوق المسلمين، واضح له؟ وقال ما في سوق المسلمين حلالون. فإذا سوق المسلم، يد المسلم، هذا أمارة شرعية تعبدنا الشارع بأن ما في سوق المسلمين أو ما في يد المسلمين شنو؟ مذكى، يعتبر مذكى، وهذا ليس بمسلم. سلف إذا أو البينة الشرعية، البينة الشرعية يعني رجلين عدلين، وهذا إخبار كافر ليس رجلين عدلين، بل وإخبار الثقة على قولين، وهذا ليس شنو؟ ليس بثقتين. إخبار الثقة حجة على قولين. ليش قال على قولين؟ بلحاظ أن إخبار الثقة هل حجة في الموضوعات كما هو حجة في الأحكام، أو فقط حجة في الأحكام دون الموضوعات؟ هذه مسألة فيها خلاف. إخبار الثقة دل الدليل على أن خبر الثقة حجة في الأحكام، فلو قال درارة عن الإمام الصادق عليه السلام خبرا كان حجة، هذا حجة في أي شيء لأنه في الأحكام، ودل الدليل على حجية خبر الثقة في الأحكام وكما ورد مثلا أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني؟ فقال نعم، والله لا. أو قال خذ دينك من هذا الجالس، وأشار إلى مثلا يونس. فإذا الدليل دل في حجية خبر الواحد هناك دل على حجية خبر الثقة في شنو؟ في الأحكام الشرعية. فهل نقول أن قوله حجة أيضا في إخباراته عن الموضوعات الخارجية؟ كما لو قال مثلا هذا زيد ذبح مثلا الذبيحة صحيحا، أو مثلا غير ذلك، قال رأيت الهلال مثلا هو شخص واحد، أو مثلا قال مثلا أنا ذهبت إلى المدرسة ووجدت الطلاب أو لم أجد أحدا أو غير ذلك، هل إخباره هذا صحيح؟ أو قال زيد مات مثلا، هل حجة خبره أو لابد من البينة في الموضوعات، يعني في الموضوعات الخارجية في غير الأحكام الشرعية، هل نحتاج للبينة؟ لابد للبينة وهو إخبار رجلين عدلين، أو يكفي حتى خبر الثقة؟ مسألة فيها خلاف. بعضهم قال نعم الثقة قوله حجة سواء في الأحكام والموضوعات لا خلاف، بعضهم قال لا الثقة حجة قوله في الأحكام فقط، وأما في الموضوعات فلا بد من البينة. فإذا هذا إشارة إلى ذلك المطلب.
بناء على حضور قول الإخبار الثقتي لو مثلا ويؤيد الثاني شخص
إذا قال ثقة، إذا رأى أن يعني حسب الكافر، إذا رأى أن هذا الكافر ثقة فلا بأس يصدق حينئذ، لأن المناط على الوثاقة ليس على شنو إسلامه وعلى إسلامه، المناط على الوثاقة. هذا الأمر الثامن. الأمر التاسع تذكية الجراد تتحقق بما ذكر، يعني بالأخذ حيا، فلا خلاف فيه بين الأصحاب. قلنا الجراد يتحقق تذكيته تتحقق بالأخذ ولو من يد الغير، المهم أخذه من الهواء، شنو أخذه من الهواء حيا، فلا هذا لا خلاف فيه بين الأصحاب. كما أن تذكية السمك تتحقق بأخذه فكذلك تذكية الجراد تتحقق بأخذه حيا. وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله، المجوس كفار، أيحل أكل صيده من الجراد؟ قال صيده ذكاته لا بأس، صيده ذكاته يعني إذا صادم إذا أخذه حيا هو هذا ذكاته فيجوز أكله لا بأس وغيرها. هل يشترط في صائد الجراد الإسلام أو لا يشترط؟ أيضا لا يشترط، وتدل عليه الصحيحة المتقدمة، لأنه شنو؟ لأنه قاتل عما أصاب المجوس، والمجوس غير مسلمين، فإذا شنو لا يشترط في صيد الجراد أيضا الإسلام.
نعم.
السمك
مثلا لو
سألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله،
مثلا أصاب المجوس سمك لكن بفتح السمك الماء أصاب
صيده ذكاته، صيده شنو مراد صيده؟ أخذه حيا صح، أخذه حيا، فيدعو الأمر مثل كلام المقدم الأخذ هل يصدق على أخذ السمك داخل الماء أو لابد من إخراجه من الماء؟ فإذا قلنا الأخذ يتحقق ولو بأخذه بمسكه شنو داخل الماء، فإذا أخذه حيا بعد صيده ذكاته صحيح. فإذا أخذنا فإذا قلنا هناك استبقى لك مسألة ثانية، يعني هذا يدور مدار عنوان الأخذ، هذا قلنا ذاك اليوم، هل الأخذ يتحقق بأخذ السمك، يتحقق بصيد السمك بإنساخ السمك داخل الماء حية فيقال أخذت السمكة أو لابد من إخراجها من الماء؟ إذا قلنا أن أخذ السمك أن إمساك السمك داخل الماء حيا أخذ لها تحققت التذكية، وإذا قلنا لا لا تتحقق التذكية واضح لا، فيبقى إذا قلنا لا فلا تتحقق التذكية، فيبقى عندنا دليل صحيحة الحلبي في الحظيرة مقيدا لدليل ما دل على الأخذ، لأن الأخذ صار شنو لا يتحقق إلا بالإخراج من الماء حيا فيكون مقيدا لها، نقول إلا شنو إلا ما صيد بالحظيرة فلا بأس بأكله لو مات بعضه في وسط الحظيرة بعد شنو بعد صيده بالشبكة أو الحظيرة يكون مقيدا، وإذا قلنا لا الأخذ أصلا يتحقق بمسكه ولو داخل الماء فيكون بعد ما فيها لا يحتاج إلى التقييد بعد موافقة تكون الصيد بالحظيرة وغيرها متفق صحيحا هذا يبتني على البحث المتقدم ولكن مع الشك لو شككنا هل يعتبر الأخذ هل يعتبر إمساك السمكة داخل الماء صيدان وأخذان أو لا يعتبر لو شككنا فالأصل عدم التذكية إلا بإخراجه من الماء حيان يعني الأصل عدم تحقق عنوان الأخذ إلا بالإخراج حيان لو شككنا في تحقق عنوان الأخذ فالأصل عدم تحقق التذكية فلا بد إذا عند الشك من إخراجه من الماء حيان عند الشك في تحقق عنوان الأخذ إلا أن يأتي شخص ويجزم يقول أخذ يعتبر يعني يصدق ولو كان أمسكته داخل الماء أخذته ولو لم أخرج به فيقول الصياد يستطيع الصياد لو كان عنده تليفون داخل الماء موبايل مثلا داخل الماء يستطيع أن يخبر الذي خارجه يقول صدت السمكة وهو داخل الماء الآن يقول أخذت السمكة صدت السمكة والله صدت السمكة وهو بعد لم يخرج من الماء لو صدق ذلك لا بأس أما لو قال له الذي خارج كيف صدتها وأنت لن تخرج فيها إذا لم يتحقق الصيد هي كيس معك لكن كيف صدتها وهي داخل الماء كل هذا يدور مدار الفهم العرفي وليس ببعيد أن يتحقق الأخذ والصيد أيضا يتحقق بالإمساك حية ولو داخل الماء هل يشترط فيه في صيد الجراد اسم الله كما كنا نشترطه أيضا في شنو في تذكية السمك لا في تذكية السمك لا يشترطه كما يشترط في تذكية بقية الحيوانات كالذبح كالمذبوح والمنحور مثلا أو في صيد الكلب مثلا أو صيد الصيد عموما صيد البري هل يشترط التذكية في صيد الجراد أو لا هنا بعد شنو هنا فيه بل النصوص في ذلك نقط مختلفة فإذا نظرنا إلى صحيحة الحلبي المتقدم صحيحة علي بن جعفر المتقدمة فظاهرها أنه شنو لا يشترط التثمين صح ولا لا ظاهر صحيحة علي بن جعفر أنه لا يشترط التسمية لماذا ظاهر ذلك لأنها قالت أيحل أكله يعني صيد المجوس أيحل أكله قال صيده زكاته لا بأس ولم يقل لا بأس إذا سمى فبمقتضى الإطلاق المقامي لصحيحة علي بن جعفر عدم شنو لزوم التذكية أثناء صيد الجراد إذ لو التسمية لصيد الجراد إذ لو كانت التسمية لازمة لقال صيده ذكاته إذا سمى وضح له بشرط التسمية وهو لم يقل ذلك قال صيده ذكاته لا بأس فمجرد الصيد فالإمام عليه السلام أناط التذكية بالصيد من غير لزوم كونه مسمى به قال صيده ذكاته لا بأس فإذا نظرنا إلى الصحيحة المتقدمة نقول لا يشترط شنو لا يشترط البسملة التسمية ولكن إذا نظرنا إلى الآية المباركة يشترط التذكية حيث قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذه مطلقة عامة للجراد ولغير الجراد وهلا فيصير عندنا إطلاق الرواية يعارضه إطلاق الآية فإطلاق الرواية يقول لا يشترط تسمية إطلاق الآية يقول يشترط التسمية فيتعارض الإطلاقان فماذا نعمل إما أن نرجح الآية المباركة لأنه إذا تعارضا شنو هناك قول بترجيح إذا تعارض فنرجح القرآن الكريم. صحيح؟ هل من المرجحات عند التعارض؟ واضح لا؟ يعني إذا تعارض آية ورواية نقول يقدم الآية، تقدم الآية أو لا، لا تقدم مثلا، على كل مسألة فيها كلام. فهنا أو لأنه المتفق عليه إذا تعارضت الروايتان، الروايتان إذا تعارضتا فمن المرجحات ما وافق الكتاب، ما وافق الكتاب من المرجحات. فلعله نستطيع أن نقول من باب أولى لو تعارضت الرواية والآية فيكون التمسك بالآية أولى، وإلا يشمل هذا المرجح. على كل مسألة فيها كلامون. فإذا قدمنا الآية فمقتضاها شنو؟ شنو مقتضاها؟ لزوم التسمية، لزوم التسمية. خب إذا ما قدمنا الآية قلنا يتساقط، قلنا بالتساقط، فما هو الأصل الجاري في المقام؟ الأصل عدم التذكية، الأصل عدم التذكية إلا بالتسمية أيضا. ليش؟ ها؟
لأننا نحتمل بالتذكية، ونحن قلنا أن في الحيوانات أو مثلا في السمك أو الجراد أصلها قبل الأخ عدم التذكية.
صحيح.
وحينما نشك في تذكيته ولو نحن نقول بالتساقط بالنسبة إلى الرواية والآية، ولكن نستطيع هنا نقول مثلا نشك بناء على هذا الشيء.
ثلاث معنى التذكية. صحيح.
لا،
ليش
ما نشك في الاشتراك؟
وهذا أيضا سؤال وجيه، سؤال وجيه. ولكن مع ذلك الجارية أصلت عدم التذكية وليس أصلت عدم الاشتراك.
هي أصلت عدم التذكية لأنه بمجرد السائد ماهر لأن الجراد معقول هذا أصل الجراد لازم أن يسمى فيه.
لا، ما فيه اشتراك. نشك في الاشتراك. صح معك، نشك في الاشتراك، ولكن الشك في الاشتراك سبب للشك في التذكية. نقول هنا يعني بعبارة ثانية، هنا أصالة عدم الاشتراك موجودة، ولكن عندنا مكلفون نحن بالتذكية، وهذا أمر معلوم. صح؟ التذكية نحن مكلفون بالتذكية، لا تأكل السمكة والجراد إلا بعد التذكية، وأشك في حصول التذكية، فلا بد من تحقق كل شيء يوجب التذكية. المهم لا بد من تحقق التذكية.
أنا أقول أنه أشك في اشتراط التسمية.
الشك في المكلف به ليس مجرى للبراءة، بل مجرى للأفارة الاشتغال. أنا مكلف بالتذكية.
نعم،
مكلف بالتذكية، ولكن لا أدري التذكية تتحقق بالتسمية أو بغير التسمية. أنت تجزم بأن التذكية مع التسمية جزما تحققت، بغير التسمية لا تجزم تحققها. إذا لا تجزم بتحقق المأمور به وهو التذكية إلا مع التسمية، وبدون التسمية لا تجزم. تجزم أنت مأمور بالتذكية، فعندك عنوان وهو التذكية. صح؟ هذا العنوان لا بد من تحققه، وذمتك مشغولة بتحقق هذا العنوان. هذا العنوان تقول لا أجزم بتحققه إلا بالتسمية، بدون التسمية أشك في حصول التذكية أصلا.
يعني ولدانا
أشك في حصول التذكية. تشك في حصول التذكية ولدانا
نحن نستطيع أن نقول يعني إذا أنا أشك في الشرط، في شرط التسمية.
لا، مو في كل شرط، ليس معك، ليس في كل شرط. هنا في شرط التذكية صحيح. أنا أشك في شرط التسمية للتذكية. إذا كان هذا الشرط إذا كان هذا الشك ساريا للشك في تحقق المعنوان أو ذلك العنوان، فأنا لابد من تحقق ذلك العنوان لأنه شك في الامتثال، لأنه شك في تحقق ذلك العنوان وأنا مأمور بتحقق ذلك العنوان، فلا أستطيع التخلف عن ذلك العنوان. والشك في تحقق الامتثال مجرى لإفراط الاشتغال ليس لإفراط البراءة. صحيح. فإذا الجاري في المقام أطالة الاشتغال، يعني لابد من تحقق التزكية بأي وجه. خب التزكية هل تتحقق بالبسملة أو بدونها؟ كيف مع الشك يلزمك البسملة، المهم لأن تحقق التزكية. نعم لو قلنا لو كان هناك شرط إضافي بعد حصول التزكية أو مع حصول التزكية وتحقق عنوانها، هل يشترط مثلا التزكية تتحقق بأي شنو تتحقق بالأخذ والصيد، لكن هل يشترط مثلا في الصيد أن أخذه بيدي أو حتى بالآلة؟ لو أخذته بآلة بخشبة أو بغير ذلك أشك. نقول هذا الشك يسري إلى تحقق العنوان التذكية أو لا؟ نقول لا، التذكية صيدها أخذها، أخذها صيدها، والصيد والأخذ يتحقق ولو بشنو بالآلة، إذا لا علاقة له بالتذكية. واضح لا؟ وغير ذلك. المهم إذا كان الشك موجبا للشك في تحقق عنوان مأمور به فلا بد من تحقق ذلك العنوان بأي وجه كان، والجاري فيه أصالة الاشتغال لا أصالة عدم الاشتراك. واضح هذا؟ ليش؟ لأن هذا الشك شك في المأمور به، وشك في المأمور به تجري فيه أصالة الاشتغال، لا أصالة البراءة عند ذلك الاشتراك. صحيح. لو كان هنا لو تحققت التذكية لو تحققنا من تحقق التذكية وشككنا في شرط زائد علينا، ما نقول البسملة دخيلة في التذكية، لا نقول التذكية تتحقق. هل تجزم بتحقق التذكية بدون التسمية؟ هل تجزم؟
لا.
إذا جزمت بها
شيخ ماذا هنا أصلا مصدر الشك هو الآية، إطلاق الآية
لا الآية تساقط، الرواية والآية تساقط
تتكلم أنه هل قام كيف مذكر جرال هل تتحقق بدون تسمية أو بدون لازم
التسمية؟ أنا أجيب مثال ثاني. لو شككنا في تحقق البيع باللغة العربية أو بغيرها، يقول هل يشترط في البيع اللغة العربية أو لا يشترط؟ فما هو الأصل الجاري في المقام؟ الأصل تحقق النقل والانتقال أو عدم تحقق النقل والانتقال؟ لو شككنا هل يشترط في البيع اللغة العربية أو لا يشترط، فنستطيع أن نقول لفظ عدم الاشتراط أو لفظ عدم تحقق النقد والانتقال.
ما هو
عدم تحقق النقل والانتقال سابقا كان ملكا، وأشك أنه لا بد من تحقق اللغة العربية في التلفظ أو لا، خلاص شنو عدم تحقق البيع يعني عدم تحقق النقل والانتقال، فلا بد من ذلك. ليش ما قلت أرفع عدم الاشتراك؟
لا لأن العاد هو مكون من هذا اللغة ونحن نشوف هل وفينا العام
هل وفيت التذكية أو أنت وفيت التذكية؟
لا شيخنا، لأن العام يتكون من هذه اللغة فقط، صار أو مو اللغة، فلا يحقق لغيره. أما إذا كان المتكلم لا نشكه في إذا كان شيء متكون بأسه. أما صار موهوب اللغة والعقل
لا فرق لا فرق البيع ويشترط فيه اللغة أو لا لغة معينة أو لا هذا تذكية هل يشترط لها تسمية أو لا
والتذكية كذلك يعني أن التذكية تتكون من التسمية أيضا أم لا
وثانيا هنا أصالة عدم التذكية استصحاب صح ولا لا استصحاب ولا وذاك أصالة عدم الاشتراط ليس استصحابا ولا استصحاب مقدم على غيره
لو كانت التسمية هو جزء مكون للتذكية لما يستطيع ينفق عنه ولا يسمق ولا غير
لا جزء للتذكية لا بأس أنه جزء للتذكية فيما يذبح وينحر ويصال وليس جزء أنه لا بأس أو لا
لا أنا أسأل له ما دام يستطيع للتذكية أن ينفق عن التسمية التسمية
التذكية اعتبار شرعي وليس اعتبارا تكوينيا حتى ينتقل ينفك ولا ينفك فلا بأس بأن ينفك هناك ولا ينفك هنا كما لو قلنا
هنا التسمية
لما قلنا التذكية عنوان شرعي فلا بأس أن الشرع يرى أن التذكية مركبة من عدة أمور من خمسة أجزاء في ذبح الحيوان ومركبة من أربعة أجزاء في صيد الجراح
ونبينا رسول
الله ما قال لنا أنه التسمية لا لم يقول الكلام نشك في التسمية يعني هل نشك هل أن التزكية للجراد مكونة من خمسة أو من أربعة نحن نشك مكونة من خمسة أو من أربعة أجزاء فلا بد من تحققه لكن نقطع بأن عنوان التذكية بالخمسة متحقق بالأربعة غير لا ندري إذا أنت مطالب بالتذكية فيلزم تحقق التذكية هناك جزمنا بالأدلة أن التذكية مكونة من خمسة أجزاء هنا نشك هل الخامس جزء مكون أو شرط خارجي غير مكون فإذا أنت مطالب بالتذكية فلا تحقق التذكية إلا بالخمسة الأجزاء تأمل فيها جيدا لو كانت الجزء هذا الخامس لا علاقة له بتكوين التذكية كلامك صحيح لكن نشك في أنه له علاقة بالتكوين بحيث نقول التذكية مركبة من هذا وذاك
الناس تشك هل التذكية لما لا تكوين في التذكية
لو كنا نقسم بأن لا علاقة له ولكن شرط خارجي فالأصل عدمه.
عامل ليش هذا؟
لا.
في الأول مو ذكرنا أنه نحن نشوف التسمية مكون للتذكية ليس هذا الشكل الأول؟ نشوف هل التذكية مكون للتسمية مكون للتذكية؟ نشوف في ثلاث فرق.
أنا تبرأ من ماذا؟ من العنوان العام أو من هذا الذي يكونه؟ أنت مطالب بالعنوان العام، أنت مطالب يقينان، فكيف تقول؟ أنت مطالب يقينان بالتذكية، فكيف تدفع المتيقن بالأقل الاحتمال؟ لا، لا، أنت حينما تكون مطالباً، لما تكون مطالباً بعنوان يقينان، واليقين لا يدفع بالاحتمال. صح ولا لا؟ أنت مطالب يقينا أو لا؟ كيف تقول؟ أنا تقول أنا أنت مطالب يقينا بالصلاة. تقول أحسن من أن تصلي وما يفيد. لابد أن تصلي. يعني لابد أن تحقق العنوان المأمور به. أنت مأمور يقينا بالتذكية. فكيف تدفع المأمور به يقينا بالاحتمال؟ باحتمال التذكية. يبقى احتمال التذكية ولا احتمال؟ أنت مطالب يقينا بالتذكية. طب لو لم تسمي احتمل تذكية او اتيقن تذكية فكيف تدفع المتيقن بالاحتمال هذا غير صحيح تأمل فيها جيدا
اصلا انا المشكلة انا ما اعرف كيف اتذكر الجرات
لا تعرف ولكن عندك امر متيقن به
هذا هو لا ممكن اصل المسألة عندي انا لا اعرف كيف اتذكر الجرات
ولا تعرف لا تعرف، ولكن أحتمل أن زكاة الجراد بأربعة أجزاء، وأتيقن أن بالخمسة يقينا حصلت التذكية. إذا أنت مطالب يقينا بالتذكية ولا يحصل المتيقن به إلا بالخمسة، فيلزمك الخمسة. لو كان يتحصل، لو استطعت أن توجد المتيقن بغير الجزء المشكوك، صحيح؟ فالجزء المشكوك ندفعه بأصالة عدم اشتراطه، ولكنه فإن لا كذلك. قال: وأما عدم اعتبار تذكر اسم الله سبحانه فيمكن استفاده من الصحيح المتقدم أيضا. أجل هو مستفاد من إطلاقها معه، فيمكن أن يقال الإطلاق المذكور معارض لإطلاق قوله تعالى: ولا تكونوا مما لم يذكر اسم الله عليه بنحو العموم من وجه. والإطلاق الثاني إن لم يكن مقدما باعتبار كونه قرآنيا فلا أقل من التساقط الرجوع إلى أصالة عدم التذكية. ومثل ما يكون ذكر الله سبحانه واجبا وينحصر المدرك لنفي الاعتبار بعد اقتضاء الصناعة للاعتبار، مقتضى الصناعة الاعتبار، يعني مقتضى الصناعة أنه يذكر عليه اسم الله، ولكن إذا دل دليل ولو استسال كفى في إسقاطه. فإذا هناك دليل تسال من الأصحاب على عدم لزوم ذكر اسم الله في الجراد، كان ذلك دليلا برمته على عدم لزوم التذكية، على عدم لزوم ذكر اسم الله في تذكية الجراد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.